بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام دائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الردود المذكورة على المذهب التجريدي والتي تؤيد لنا في نفس الوقت المذهب العقلي هو أننا نسأل التجريبيين عن شر اليقين والضرورة الموجودة في العلوم الرياضية وعدم وجود اليقين والضرورة في العلوم الطبيعية. فلماذا تتميز الرياضيات والعلوم الرياضية باليقين الصارم واليقين المطلق بينما نرى أن العلوم الطبيعية من الممكن أن تتغير ومن الممكن أن تتبدل ومن الممكن أن تتزعزع في النفس؟ فقضية 1+1=2، هذه القضية كما آمن بها الإنسان الأول الذي كان يعيش في الأزمان الغابرة والماضية كذلك آمن بها إنسان اليوم ويؤمن بها إنسان المستقبل، بل ويؤمن بها أي إنسان مفترض الوجود حتى لو لم يكن موجودا على سطح هذه الكرة الأرضية، بينما القضايا الطبيعية تتبدل وتتغير. مثلا كان يعتقد الإنسان أن الأرض مسطحة، بعد ذلك مر الزمن وإذا به يكتشف أن الأرض كروية. مثلا كان يعتقد مثلا أن الشمس صغيرة، بعد أن ظهرت المقاييس وظهرت السفن الفضائية وما شابه ذلك قاس حجم الشمس ووجد أن الشمس أكبر من الأرض بمرات ومرات. إذن هذه القضايا الطبيعية من الممكن أن تتبدل وتتغير، بينما القضايا الرياضية قضايا ثابتة وقضايا صارمة. كيف يفسر من التجريبيون هذا اليقين الموجود في الرياضيات وعدم وجود اليقين في القضايا الطبيعية، مع أنهم يقولون بأن التجربة هي الأصل في كل شيء سواء كان العلم طبيعيا أو رياضيا؟ فإذا كان الأصل واحدا وكان المنبع واحدا وكان المستقى واحدا فما بالنا نرى أن هذا الأمر يختلف عن ذلك الأمر؟ المصدر واحد، الأصل واحد، كيف نشأ الاختلاف إذن؟ إذن الاختلاف ليس ناشئا من نفس التجربة، لأن التجربة لو كانت منشأ للاختلاف فالتجربة موجودة في العلمين على حد سواء. فلا بد أن يفسر لنا المذهب التجريبي سر هذا الفرق، ولا بد أن يفسر لنا المذهب العقلي أيضا سر هذا الفرق. ونحن سوف نذكر التفسير العقلي للفرق بين الرياضيات والطبيعيات، وبعد ذلك نتعرف إلى ما يبرر به التجريبيون هذا الفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية ثم نرد عليهم. ولكن قبل أن نبين التفريق الجوهري عند العقليين أو على ضوء النظرية العقلية، لا بد أن نتبين الفروق الأساسية بين القضايا الرياضية وبين القضايا الطبيعية. السيد الشهيد حدث الله نفسه الزكية في الأسس المنطقية للاستقراء يعرض تفريق بين القضايا الأولية والقضايا الاستقرائية، ثم يعرض تفريق بين القضايا الطبيعية والقضايا الرياضية، فيذكر ثلاثة فروقات تفرق بين القضية الأولية والقضية يعني القضية البديهية والقضية الاستقرائية التي نتوصل إليها عن طريق تتبع الجزئيات، ويذكر ثلاث فروقات أيضا بين القضايا الطبيعية والقضايا الرياضية. ونحن سوف نختصر الفروق بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية. الفرق الأول الذي يقول فيه الشيء الشهير قدس سره بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية أن القضايا الرياضية لا يؤثر فيها ازدياد الشواهد التطبيقية، ولا يعطي هذا الازدياد في الشواهد وضوحا أكثر في النفس، بل تبقى القضية الرياضية واضحة في النفس بنفس المستوى الذي تزداد فيه الشواهد التطبيقية. ومثال ذلك قضية 1+1=2، أو قضية المثلث له 3 أضلاع، أو قضية مثلا 2+2=4، فهذه قضايا رياضية أولية. هذه القضايا الرياضية الأولية لو ازداد فيها عدد الشواهد التطبيقية. مثلا ضمننا هذا الكتاب إلى الكتاب الثاني فرأينا أن هذا الضم يولد لنا شيئين، ضمننا هذه الحقيبة إلى المسجل فوجدنا أن هذا الضم يولد لنا شيئين، ضمننا هذه الغرفة إلى الغرفة الثانية فوجدنا أن هذا الضم يولد لنا اثنين. طب هذه الشواهد التطبيقية لهذه القاعدة 1+1=2، ولكن هذه الشواهد التطبيقية هل تؤثر في وضوح هذه القضية في النفس؟ لا تؤثر، القضية واضحة، القضية صارمة، القضية يعتقد بها الإنسان من دون أن يزداد وضوحها في النفس ويزداد اعتمادها في النفس بسبب هذه الشواهد التطبيقية، على خلاف القضايا الطبيعية. القضايا الطبيعية مثلا القضية التي تقول أن الحديد يتمثل بالحرارة، حينما تأتي إلى قطعة الحديد الأولى تضعها على الحرارة يتولد في نفسك احتمال أنها تمثلت بسبب الحرارة، ولكن إذا جربت شاهدا ثانيا ووضعت قطعة أخرى على الحرارة راح يزداد في نفسك هذا الاحتمال، وهو أن الحرارة هي سبب التمدد. إذا أضفت شاهد ثالث فرابع فقع من السادس سوف يزداد احتمال كون الحرارة سبب لي تمدد الحديد. فإذا كيف توصلت إلى هذه القاعدة؟ وهي قاعدة أن قطعة الحديد تتمدد بالحرارة من جراء ازدياد الشواهد التطبيقية، أي لأنك طبقته وطبقته وطبقته ثم بعد ذلك يؤثر في ازدياده. ولا تنافي بين هذا الذي نقوله وبين ما قلناه سابقا من أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. صحيح أنت تقول كل قطعة حديد مفترضة، هذه القطعة المفترضة مثلا تشارك هذه القطعة التي أجريت عليها التجارب فإن أنت تتمدد مثلها، تقول هذا الكلام على مستوى النظرية، ولكن إذا طبقت ورأيت سوف تزداد هذه القضية وضوحا في ذهنك، سوف تزداد رسوخا في نفسك، لأن الشاهد التطبيقي قد أضاف شيئا جديدا إلى النفس وقد أضاف قوة تطبيقا إلى النفس. وهكذا في القضايا الطبيعية، مثلا لو كان هناك دواء وهذا الدواء يكافح مرضا معينا، فيأتي الطبيب ويسقي هذا الدواء إلى المريض، يجب أن المريض قد عوفي، حكم بأن هذا الدواء علة للشفاء من هذا المرض. ولكن لو أتينا إلى هذا الطبيب ولاحظنا أن هذا الطبيب يسقي هذا الدواء لمريض آخر ويشاف المريض الآخر، سوف يزداد في نفس الطبيب أن هذا الدواء علة للشفاء، وإذا ما سقاه إلى مريض ثالث فرابع فخامس سوف يزداد في نفسه هذا المعنى وضوحا ورسوخا، وهو أن هذا الدواء سوف يكون علة للشفاء من هذا المرض. فكلما كرر التجارب تكرارا ومرارا سوف تزداد هذه القضية رسوخا في نفسه. أما قضية 1+1 لمجرد أن تنبثق في النفس يكفي حصولها مرة واحدة، ولا تحتاج لأن تزداد فيه الشواهد التطبيقية، أن أشوف كتاب ينضم إلى كتاب فيكون كتابين، أو غرفة تنضم إلى غرفة تكون غرفيا مثلا، لا، هذا لا يؤثر على وجود القضية الرياضية في النفس. فهذا هو الفرق الأول والفرق الجوهري بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية. الفرق الثاني أن القضايا الطبيعية من الممكن أن نتنازل عنها، ومن الممكن أن نتخلى عنها في لحظة وجود قرينة معاكسة عليها، قرينة قوية إذا قامت من الممكن أن يوجد في نفوسنا احتمال الطرف المقابل، بينما القضية الرياضية لا يمكن أن نتخلى عنها. ويوضح السيد الشهيد هذه الفكرة في كتاب الأسس المنطقية من الاستقراء بهذا المثال، يقول لو أتانا مجموعة من الناس وقالوا لنا إنا رأينا شخصين وهذا الشخص قطع رأسه ولكنه بقي بعد قطع رأسه مدة من الزمن يتكلم، هذه قضية طبيعية وليست قضية رياضية. يقول لو كان المخبرون ثقات وكان عددهم عدد معقول من الممكن أن يولد مثلا الاطمئنان في الناس، نجد أن أنفسنا من الممكن أن تتخلى عن القضية التي تقول أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مقطوع الرأس متكلما، يعني من الممكن أن يحصل نوع من الاستثناء، يقول الإنسان لعله استثناء مثلا قد يتزعزع هذا الظن البالغ أو اليقين أو الاطمئنان الموجود في نفسه بهذه القضية، من الممكن أن يتنازل، من الممكن أن يتراجع خطوة إلى الوراء حينما يسمع عدد كبير وحينما يرى قرينة قد قامت على خلاف ما ارتكز في ذهنه. وهكذا مثلا لو أخبرنا جماعة وقالوا لنا في بلدنا وصل الماء إلى درجة المئة إلا أنه لم يغلي، صحيح نحن عندنا قاعدة تقول كل ما يصل إلى درجة المئة لا بد أن يغلي، ولكن رأينا أن هؤلاء مثلا لا يغلي عندهم الماء من الممكن أن يتراجع، نقول لعل هناك استثناء في هذه القاعدة، ممكن أن يوجد ماء مثلا لا يغلي مثلا من الممكن أن نتراجع. أو يقولون وجدت قطعة حديد لم تتمدد بالحرارة، سلطنا عليها النار والحرارة إلا أنها لم تتمدد. من الممكن أن نتراجع عن القضية التي تقول كل قطعة حديد لا بد أن تتمدد بالحرارة. إذن القضايا الطبيعية ممكن نتراجع عنها، ولكن لو أخبرنا فقاس في نفس الوقت بأن وجودا وعدما قد اجتمعا، أكف الشيء كان موجود ومعدوم في نفس الوقت، هذا ما لا نصدق به ولا نسمح لأنفسنا أن تصدق به، بل ولا تتيح لنا أنفسنا التصديق به. رأينا أن واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، رأينا مثلثا له أربعة أضلاع، هذا لا يمكن أن تصدق به. كيف يمكن أن يكون واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ وكيف يمكن أن يكون هناك مربع له خمسة أضلاع أو مثلث له أربعة أضلاع؟ وكيف يمكن مثلا أن يجتمع الوجود والعدم في نفس الوقت؟ حتى قضية الوجود والعدم قل إنها قضية مثلا أولية، قضية بديهية. الآن نتكلم عن القضايا الرياضية، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة في بلدتنا، هذا لو قام عدد كبير جدا من الناس وأخبرنا عدد كبير جدا من الناس تبقى هذه القضية مستقرة في نفسنا، ليس لنا داخل في تغيير هذه القضية، القضية قارة ومستقرة وراسخة في النفس، فهذه القضية ليس من الممكن مثلا التراجع والتنازل عنها. هذا بالنسبة إلى الفرق الثاني الذي يذكره السيد هناك. الفرق الثالث أن القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية من الممكن أن نفرق بينهما بهذا الفرق. القضايا الطبيعية إذا فرضنا وجود عالم آخر مفترض لا يمكن أن تكون القضايا الطبيعية فيه واحدة، وأما القضايا الرياضية فهي موجودة في أي عالم مفترض. لو فرضنا مثلا أن المريخ مسكون، أو أن كوكب من الكواكب من كواكب المجموعة الشمسية مسكون، الآن قد اكتشف أنه لا يوجد كوكب من كواكب المجموعة الشمسية فيه قابلية العيش، يعني هذا ما ثبت بالعلم، وأعتقد أن هذه السفينة الآن تسرح في الفضاء وتحاول أن تكمل مسيرها خارج المجموعة الشمسية بحثا عن وجود حياة مثلا في تلك الكواكب، مثلا مع أن مثلا المسافة التي تقع بين آخر كوكب من كواكب المجموعة الشمسية وبين أقرب كوكب إلى الأرض أو أقرب مجموعة شمسية إلى الأرض هي مسافة هائلة تحتاج إلى عشرات السنين، فلعل هذا الإنسان الذي يصنع المركبة الفضائية مثلا أو الذي يجعل المركبة تنطلق، هذا الإنسان قد لا يلاحظ النتائج ولا يتوصل إلى النتائج، ولكن هذه باعتبار المركبة أنها تسير بالطاقة الإلكترونية أو بالطاقة الشمسية مثلا تبقى تشق عباد الفضاء إلى أن تصل مثلا إلى ذلك الكوكب، وفيها أجهزة تحاول أن تبعث بها إلى الأرض بتطوير مثلا أو بصوت أو ما شابه ذلك حسب المعلومات التي تغذى بها والتي ترسل إليها. وإذا ما عطلت هذه المركبة في الفضاء فإن تصليحها يكون يعني هم عندهم أجهزة، إذا ما حدث خلل في هذا في هذه المركبة وهي في الفضاء وهي تسير في هذا الفضاء السفيه يصلحوها من هنا. وحشيش كانت الناس لا تصدق أن الحديد يصعد إلى السماء، ولا تصدق أن الحديد يطير في السماء، الآن قد صار الحديد في السماء. ها؟ أم بدعة؟ طب ميزانهم بدعة؟ فإذن يقولون الكلام يدور الكلام. إذن العالم الذي نستجبه مثلا لو افترضنا وجود كوكب وهذا الكوكب من الممكن أن يوجد فيه بشر مثلا، لا نتعقل أن لهم أحكام رياضية تخالف الأحكام التي تحكمنا، ولا نتعقل أن توجد عندهم أشياء تخالف هذه الأحكام التي تحكمنا. فإذا القضايا الرياضية من الممكن تعقلها في كل عالم مفترض وفي أي مكان وفي أي زمان كان، لأنها قضايا صارمة وقضايا أكيدة لا يمكن أن تتراجع. مثلا العالم الآخر الذي نفترضه، طب لا يمكن اجتماع الوجود والعدم فيه، لا يمكن، ولكن من الممكن أن يوجد فيه ماء لا يغلي بدرجة المياه، من الممكن أن توجد فيه معادن لا تتمدد بالحرارة، ممكن، يعني هذه قضايا طبيعية من الممكن أن تختل وتختلف، ولكن القضايا الرياضية حتى لو افترضنا عالم مثلا لا يمكن أن نصدق باختلاف هذه القضايا. على مستوانا على مستوى عقولنا لا يمكن التصديق، يعني نحن الآن بعقولنا لو افترضنا أن إنسان يعيش في كوكب من الكواكب، هل نتعقل أن ذلك الكوكب يجتمع فيه الوجود والعدم؟ ما ممكن. شلون يكون الشيء المعدوم موجود في نفس الوقت؟ هذا مستحيل. هذه قضايا أولية. ونستطيع أن نسري الحكم أيضا إلى القضايا الرياضية تنصح هذا الإسراء على كل حال.
المسألة الرياضية صحيح شرعت اليدين في النسج لمجرد يعني لأول وهلا ما نسأل إلى متى في ذاتين ثلاثة ثلاثين مرة حتى عشر ما يساوي أربعة. لكن المسألة الطبيعية في بعض الأحيان القانون لا ترسي شيء صادر من سلك من مسألة مبدأ الانسجام بين العلم والمعلم الذي يقرر إلى ضمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علم الشرطة. لمن تقضع حادثة معينة للتجربة بالنسبة للمجرد عندما يدرس الحادثة محيط بها هو مثلا لأول يوم يشخص الحادثة يكتشف العلامات الحادثة بس شنو السبب يحتاج إلى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة مع العلم أنه بس يجيب من يقين يا أول ما هو يكتشف لكن ما هو السبب هل هو سبب نفسي أما سبب جلمي مثلا مهم
بارك الله هذا السؤال سؤال جيد وبمجرد أن ننتهي من إتمام هذه النقاط التي تفرق بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية نشرح في الإجابة على هذا السؤال وهو أنه كيف يتولد هذا اليقين إلى خص هذا الظن نستطيع أن نقول أن القضايا الطبيعية مثلا تولد الظنون مثلا ولا يمكن لها أن تولد اليقين إلا في حالات نادرة جدا ما السبب في ذلك؟ يعني نحاول أن ننتقل مرحلة البحث وهو أن نبحث السبب احتمال اليقين في نفس الإنسان دون احتماله في القضايا الطبيعية والجواب على ذلك أما على ضوء المذهب العقلي سوف نتناول الجواب على مستويين على مستوى المذهب العقلي وعلى مستوى المذهب التجريبي وسوف نقول أن التجريبيين يعجزون عن الإجابة عن هذا السؤال بما سوف نذكره من ملاحظات على إجابتهم أما المذهب العقلي فبإمكانه أن يفرق بين هذين اللونين من العلم بأن القضايا الرياضية حينما تكون قضايا يقينية إنما تكون قضايا يقينية ببركة استنادها إلى المعلومات الأولية في الذهن وحسب القضايا الرياضية لا تأتي إلينا من الخارج وإنما تنبع من صميم النفس يعني النفس هي التي تساهم في تكوين القضايا الرياضية فتكون قضايا صارمة وقضايا أساسية لأنها تعتمد على المعلومات الأولية فلا تقبل الاشتباه ولا تقبل الخطأ أبدا وأما القضايا الطبيعية فهي مشوبة بين التجارب والأحاسيس وبين ما هو موجود في النفس فإن ورد الاشتباه إلى القضايا الطبيعية من أين يرد؟ يرد عن نتيجة قصور في التجارب يرد نتيجة عدم إمكانية الإنسان بأن يفيق بالواقع الخارجي إحاطة تامة طب لا يشكك الإنسان في نفسه وقابلياته ومعلوماته الأساسية هناك لا يمكن التشكيك لأن القضايا قضايا أولية وقضايا ثابتة كإدراكي بأن هناك شيء موجود خارج نفسي طب هذه القضية نحتاج إلى دليل أن هناك أشياء خارجية ما في أمامي أن هذه الشمس موجودة أمامي أن الوجود والعدم لا يستمعان هذه قضايا بديهية قضايا واضحة لا يمكن أن تشكك بها فإذا ما يترتب عليها أيضا يكون بنفس مستوى وضوحها نعم قد يحتاج إلى عمليات معقدة قد يحتاج إلى إجراء بعض القضايا الفكرية ولكن في نتيجته يرجع إلى معلومات أولية بسيطة القضايا الشائكة في الرياضيات والقضايا العويصة التي تحير العقول في الرياضيات كلها تستند وتنطلق من قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين المثلث له ثلاثة أضلاع مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة هذه القضايا الأولية في الرياضيات هي التي تساهم في تكوين القضايا العميقة والقضايا العميقة لا نتعقل أن يكون فيها أي خلل أبدا لأنها معادلات مضبوطة ومعادلات صارمة فإذا إذا انتهينا بالسلسلة إلى المعلومات الأولية وجدنا أن المعلومات الأولية لا يمكن أن تشتيك بها فإذا ما يبنى عليها وما تساهم في إيجابه أيضا لا يقبل التشكيك أبدا وأما إذا نظرنا إلى القضايا الطبيعية فنجد أن القضايا الطبيعية عبارة عن قضايا مشوبة بالإحساس ومخلوطة بالإحساس وهي عبارة عن قضايا ترد إلى الذهن عن طريق التجارب والأحاسيس والنظر والنظر والسمع والأحاسيس والتجارب قاصرة في أغلب أحيانها لماذا تتبدل هذه النظريات يوما بعد يوم؟ لماذا نفي فمثل رأي نيوتن للجاذبية وبعد ذلك أتى أينشتاين ووضع النظرية النسبية؟ لماذا نقضت نظرية دارون مثلا؟ لماذا هذا الاختلاف بالعلوم؟ لأن التجارب قاصرة لأن الذي يساهم في تكوين القضية الطبيعية ليس هو النفس وحسب ليس هو المعلومات الأولية فحسب بل المعلومات الأولية بضمينة القضايا الخارجية والقضايا الحسية فإن ورد اشتباه وإن ورد خلل أو خطأ في هذه القضايا الطبيعية فإنما هو وارد من جراء هذه القضايا الخارجية والقضايا التجريبية وهذا تفسير متماسك وسليم يقدمه لنا المذهب التجريبي بقي علينا أن ندرس المذهب العقلي. نعم. بقي علينا أن ندرس نفس المسألة على ضوء المذهب التجريبي، ونرى لون تفسيرهم وكيف يفسرون لنا القضايا الرياضية والفرق بينها وبين القضايا الطبيعية. هم يقولون أن القضايا تنقسم إلى قسمين، تارة تكون قضايا تحليلية أو تكرارية، وتارة تكون قضايا ماذا يسمونها؟ قضايا فيها تجديد مثلا، أو قضايا مثلا تستطيع أن تقول أنها قضايا تركيبية. إما أن تكون القضايا قضايا تحليلية أو تكون القضايا تركيبية. ما معنى القضية التحليلية وما معنى القضية التركيبية؟ القضية التحليلية هي تلك القضية التي يكون فيها المحمول نفس الموضوع، ولا يوجد خلاف بين محمولها وبين موضوعها. مثلا تقول الأعزب هو ما لم يكن متزوجا، الأعزب هو ما لم يكن متزوجا. هنا ما هو الموضوع في هذه القضية؟ الموضوع قولك الأعزب. المحمول ما لم يكن متزوجا، وما لم يكن متزوجا هو تعبير آخر عن قولك الأعزب. فإذا حينما تقول الأعزب ما لم يكن متزوجا، هذه القضية قضية تكرارية، يعني ذكرت الموضوع ثم عبرت عن الموضوع بطريقة أخرى، بعبارة أخرى مثلا. هذه العبارة الأخرى تختلف عن العبارة الأولى بصياغتها بشكلها، أما بالمعنى فالمعنى واحد. هذه القضية نسميها قضية تكرارية. القضية التركيبية على خلاف القضية التكرارية، وهي عبارة عن تلك القضية التي يكون فيها المحمول مغايرا للموضوع. تقول الشمس مشرقة، شروق الشمس شيء، وجود الشمس شيء آخر، فإذا هذا حكم أضفيته على الشمس. الإنسان ضاحك، الضاحك شيء والإنسان شيء آخر، فأضفيت على الإنسان مثلا شيء آخر. هذه القضايا تسمى بالقضايا التركيبية، وهي تلفيق بين شيئين يكونان متغايرين في معناهما، فالموضوع له معنى والمحمول له معنى. نأتي إلى القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية. القضايا الرياضية صحيح فيها معادلات، وصحيح فيها معلومات مثلا مترتبة على هذه القضايا الأولية، ولكن أوائل علم الرياضيات هو عبارة عن قضايا تكرارية، والقضية التكرارية لا تفيدنا شيئا جديدا، ولا يمكن أن نقول أنها مشوبة بالخطأ لأنها قضية تكرارية. الخطأين يقع، الخطأ يقع في القضايا التركيبية باعتبار أن المحمول فيها غير الموضوع، أما القضية التكرارية فأنت تعبر عن شيء بشيء آخر. هذا الشيء قد مستقر في ذهنك، معروف في ذهنك، تأتي وتصور هذا التعبير بعبارة أخرى وتذكره بطريقة ثانية. حينما تذكره بطريقة ثانية أنت لا تعطينا علما جديدا لكي نقول هل ازداد يقيننا أو نقص يقيننا مثلا، وإنما أنت تذكر الشيء ذكرا ثانيا وتعبر عنه تعبيرا آخر. تعبيرك الآخر هذا يدلل على أنه لا يمكن أن يشوبه الشك والخطأ. فمثلا قضية 1+1 يساوي 2، ما هو المحمول؟ 2. ما هو الموضوع؟ 1+1. أكو فرق بين محمول الموضوع؟ ما أكو فرق. 1+1 أو تقول 2 نفس الشيء. 2+2 يساوي 4. أكو فرق بين الموضوع والمحمول؟ ما أكو فرق. تقول 2+2 أو تقول 4. قضية تكرارية. المثلث ذو 3 أضلاع. شنو الفرق؟ تقول المثلث أو تقول شيء له 3 أضلاع. المربع له 4 أضلاع، أكفرت؟ ما أكفرت. المربع له 4 أضلاع، وكل القضايا الرياضية تقوم على هذه القضايا الأولية، والقضايا الأولية قضايا تكرارية، فإذا هي قضايا يقينية، ولا يمكن أن نطلب من القضايا التكرارية أن تكون قضايا من الممكن أن يرد عليها الخطأ، بخلاف القضايا الطبيعية. القضايا الطبيعية عبارة عن قضايا تركيبية، بمعنى أن المحمول فيها غير الموضوع، فمن الممكن أن يأتيها الخطأ. تقول الشمس مشرقة، من الممكن أن تكون مشرقة، من الممكن أن لا تكون مشرقة. هناك لن يكن يتسنى لك أن تقول هذا القول، لا يمكن أن تقول 2+2 يساوي 4. ها ممكن تصير 4 ممكن ما تصير 4، لأنه أنت من تصير 4 يعني تعبر عن 2+2 بتعبير آخر. أما هنا مثل تعبر عن الشمس بتعبير ثاني، وتقول مثلا جرم نير يظهر في النهار، لو قلت هكذا كانت القضية تكرارية. لا، أنت تقول الشمس مشرقة، مشرفتون على شيء جديد، زيدا قائم شيء جديد. كذلك القضايا الطبيعية، الماء يغلي بدرجة المئة، هذا يغلي بدرجة المئة شيء جديد غير الماء. أنت ما تعبر عن الماء بمعناه حتى نقول القضية تكرارية، وإنما تعبر عن الماء بشيء جديد، يعني تعطيه حكما لم يكن موجودا له سابقا. إعطاؤك هذا الحكم له يقبل الخطأ ويقبل الصواب باعتبار أن القضية قضية تركيبية. هذا ما يعرضه التجريبيون لنا من التفريق بين القضايا الرياضية وبين القضايا الطبيعية. ما هو ردنا على ذلك؟ ردنا على ذلك يكون بأسلوبين. الأسلوب الأول، وإن كان السيد الشهيد قدس سره في الكتاب قدموا آثار، ونحن نعرضهما بالعرض الذي من الممكن أن نفهمه والأفضل يعني في فهمهما، وهو أن نقدم الثاني على الأول. نقول الأسلوب الأول بحسب الشرح بحسب الضبط سيكون هذا الأسلوب ثانيا، ولكن أعتقد أن هذا يسهل المطلب أكثر. الأسلوب الأول أننا لا نسلم أن كل القضايا الرياضية قضايا تكرارية وقضايا تحليلية، لا نسلم هذا الكلام. أولا نناقش في هذا الأصل الذي تؤسسون، أنتم تقولون قضايا الرياضيات قضايا تكرارية وقضايا اضطرارية يستطيع أن تعبر، وقضايا تحليلية المحمول فيها عين الموضوع. لا نسلم هذا، توجد عندنا كثير من القضايا الرياضية، وهذه القضايا الرياضية مثلا ليس حكم المحمول فيها كحكم الموضوع. مثلا لو قلنا قطر الدائرة أقصر من محيطها، طب هذه قضية رياضية بديهية واضحة من أوليات القضايا الرياضية. حينما نقول قطر الدائرة أقصر من محيطها، هل أن التعبير بقولنا أقصر من محيطها نفس التعبير عن قطر الدائرة؟ لا، نفس التعبير. الآن نحن لا نعبر عن قطر الدائرة بعبارة أخرى توضح مفهومه، وإنما نعطي لقطر الدائرة حكما جديدا. هذا الحكم لم يكن مثلا موجودا له سابقا. القطر عبارة عن أنه أقصر من محيط الدائرة مثلا، وهكذا. قل مثلا لو قلنا مساحة المربع كذا، مساحة المثلث كذا، مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، هذا يساوي 180 درجة محمول، ومجموع زوايا المثلث موضوع ويساوي 180 درجة، هذا الشيء جديد. يعني الزوايا شيء ومساواتها ل 180 درجة شيء آخر، معلومة جديدة. إذا المحمول هنا اختلف عن الموضوع، فكيف تقولون أن القضايا الرياضية عبارة عن قضايا تحليلية؟ يوجد عندنا كثير من القضايا، هذه القضايا ليست تحليلية وإنما هي قضايا تركيبية. هذا النقاش الأول والأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، لو سلمنا معكم أن القضايا الرياضية قضايا تكرارية وقضايا مثلا تحليلية، لو سلمنا، لاحظوا يعني عادة يكون الجواب بلو سلمنا يستتبع الجواب الأول، يعني أول مرة أنت تشكك في أصل الذي يضعون، ثم بعد ذلك تتنازل تقول لا أجيب بالجواب الأول وأسلم معكم ما تقولون وأطلع لكم صفح مثل ما يقولون، أجيب لسد دليل آخر يحاول أن ينسف ما تقولون من ناحية أخرى. لو سلمنا افترض أن قضايا الرياضيات كلها قضايا شنو؟ قضايا تحليلية، قضايا واضحة وتكرارية، نقول لكم هل من الممكن أن تستغني هذه القضايا عن مبدأ عدم التناقض؟ لا يمكن أن تستغني عن مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأنكم إذا سلمتم بعدم هذا المبدأ وأمكن في نظركم التناقض، لكان معنى ذلك أن 2 زائد 2 يساوي 4 و 2 زائد 2 لا يساوي 4، يعني من الممكن أن يجتمع الصدق والكذب في آن واحد، من الممكن أن تجتمع الحقيقة والخطأ في آن واحد. فإذا أنتم تحتاجون إلى مبدأ عدم التناقض، لا أقل لا أقل إلى هذا المبدأ، حتى تكون النتيجة التكرارية صحيحة. أنتم مدنون هذه النتيجة التكرارية قضية يقينية، وكيف أعرفكم أنها يقينية؟ قد لا تكون 2 زائد 2 يساوي 4، قد تكون 2 زائد 2 يساوي 5 مثلا بإمكان التناقض. فإذا يجب أن تعترفوا بمبدأ عدم التناقض. نأتي إلى مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض هل هو مبدأ حسي في نظركم أو مبدأ عقلي؟ إن قلتم أنه مبدأ عقلي فهذا رجوع لما قلناه سابقا، وأن الذهن يمتلك مبادئ عقلية من الممكن أن نبني عليها العلوم الرياضية. وإن قلتم إن مبدأ عدم التناقض مبدأ تجريبي، نقول لكم إذا كان مبدأ تجريبيا فما هو سر الفرق بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية؟ إذا كان أصلها كلها تجريبي، يعني مبدأ عدم التناقض تجريبي، وكل ما يفد إلى الإنسان والمعلومات الجاية إلى الذهن مبادئ تجريبية، فكيف تفرقون بين هذا وبين ذاك مثلا؟ ما دام الحس هو الذي يمول الذهن بهذه القضايا والحس يقبل الخطأ ويقبل الاشتباه. فلا معنى لأن تقولوا أنها تكرارية لا يعتريها الخطأ. هذا نردان على ما يقوله المذهب التجريبي في هذا المقام. أصدق هذا المخلوق. وفي ضوء المذهب العقلي نستطيع أن نفسر صفة الضرورة واليقين المطلق التي تمتاز بها الرياضيات عن قضايا العلم الطبيعي. فإن مرد هذا الامتياز إلى أن القوانين والحقائق الرياضية الضرورية تستند إلى مبادئ العقل الأولي. هذا هو العقل وهذا هو الجواب. ولا تتوقف على مستكشفات التجربة. وعلى العكس من ذلك قضايا العلم أي القضايا الطبيعية فإن تمدد الحديد بالحرارة ليس من المعطيات المباشرة لتلك المبادئ وإنما يرتكز على معطيات التجربة. فالطابع العقلي الصارم أي هذا الشيء الذي يعتمد على المبادئ الأولية هو سر الضرورة واليقين المطلق في تلك الحقائق الرياضية. وأما إذا درسنا الفارق بين الرياضيات والطبيعيات في ضوء المذهب التجريبي فسوف لن نجد مبررا حاكما لهذا الفرق ما دامت التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية في كلا الميدانين. وقد حاول بعض أنصار المذهب التجريبي تفسير الفرق على أساسه المذهبي عن طريق القول بأن قضايا الرياضيات تحليلية ليس من شأنها أن تأتي بشيء جديد. فعندما نقول 2 زائد 2 يساوي 4 لم نتحدث بشيء جديد لنفحص درجة يقيننا به، فإن الأربعة هي نفسها تعبير آخر عن 2 زائد 2. فالعملية الرياضية الآنسة الذكر في تعبير صريح ليست إلا أن 4 تساوي 4، وكل قضايا الرياضيات امتداد لهذا التحليل، ولكنه امتداد يتفاوت في درجة تحصيله. هذا بالنسبة للقضايا الرياضية. وأما العلوم الطبيعية فليست كذلك، لأن قضاياها تركيبية أي أن المحمول فيها يضيف إلى الموضوع علما جديدا أي ينبئ بجديد على أساس التجربة. فإذا قلت أن الماء يغلي تحت ضغط كذا عندما تصبح درجة حرارته 100 مثلا فإني أفيد علما لأن كلمة ماء لا تتضمن كلمة حرارة وضغط وغليان، ولأجل ذلك كانت القضية العلمية عارضة للخطأ والصواب. الآن نبدأ بالاعتراف على ما يقوله التجريبيون، ولكن من حقنا أن نلاحظ على هذه المحاولة لتبرير الفرق بين الرياضيات والطبيعيات أن اعتبار القضايا الرياضية تحليلية لا يفسر الفرق على أساس المذهب التجريبي. فهب أن 2 زائد 2 يساوي 4 تعبير آخر عن قولنا 4 هي 4، نحن جعلنا هذا الجواب ثاني لأنه ينطوي على التسليم فجعلناه ثاني. يعني نفسه أول مرة مو كل القضايا تحليلية ثم نقول لو سلمنا. الآن السيد الشهيد يعكس هذه القضية ولا بأس بذلك، فإن هذا يعني أن هذه القضية الرياضية تتوقف على التسليم بمبدأ عدم التناقض، وإلا فقد لا تكون الأربعة هي نفسها إذا كان التناقض ممكنا. وهذا المبدأ ليس في رأي المذهب التجريبي عقليا ضروريا، لأنهم إن قالوا عقلي يعني هذا شنو؟ يعني الذهن يحتوي على مبادئ عقلية، لأنه ينكر أي لأن المذهب التجريبي ينكر كل معرفة قبلية، وإنما هو مستمد من التجربة كالمبادئ التي تقوم على أساسها القضايا العلمية والطبيعية. وهكذا تبقى المشكلة دون حل إذا ما دامت الرياضيات والعلوم الطبيعية تتوقف جميعا على مبادئ تجريبية. إذا كانت التجربة هي الأساس وهي الممول الأساسي فلماذا تمتاز قضايا الرياضيات عن غيرها باليقين الضروري المطلق؟ وبعد فلسنا نقر بأن قضايا الرياضيات كلها تحليلية، هذا جعلنا احنا جواب أول وامتداد لمبدأ أن 4 هي 4. وكيف تكون الحقيقة القائلة أن القطر أقصر دائما من المحيط قضية تحليلية؟ هل كان القطر أو المحيط مندمجا في معنى القطر؟ القطر أو المحيط هذا بالمحمول مال القضية، هل هو مندمج في معنى القطر؟ وهل هي تعبير آخر عن القول بأن القطر هو قطر؟ لا، هذه قضية جديدة ليست موجودة في القضية أو في الموضوع مثلا. ونخلص من هذه الدراسة إلى أن المذهب العقلي هو وحده المذهب الذي يستطيع أن يحل المشكلة، أي مشكلة تعديل المعرفة، ويضع لها مقاييسها ومبادئها الأولية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.